العربي الجديد بودكاست.
فور انتشار وباء كورونا في العالم، انشغل صناع النشر في الوطن العربي بالتشاور وعقد الاجتماعات الافتراضية للتباحث في سبل تفادي انهيار هذا القطاع والإفلاس الذي قد يلحق بالكتاب والباحثين والمكتبات والعاملين فيها. فكيف أثرت الجائحة على صناعة النشر في عالمنا العربي؟ وما الجهود المطروقة في هذا المجال؟ وهل يستطيع الناشر العربي اليوم النجاة بصناعته مع استمرار الوباء؟ هذا رواق من العربي الجديد بودكاست، معكم سائد نجم. على غرار ما حصل في معظم مناطق العالم، لم تقتصر تداعيات جائحة كورونا على القطاع الصحي فقط، إذ ضرب الوباء قطاعات واسعة وحيوية في المنطقة العربية، إلى درجة أنه بات يؤرخ لنقطة تاريخية فاصلة بين عهد سابق للجائحة وآخر تال لها. وكان قطاع النشر والمطبوعات من أهم القطاعات التي ضرب هذا الفيروس صلبها، ذلك أن صناعة النشر في العالم العربي لم تكن أساساً تملك رفاهية التأقلم مع الظروف الطارئة. إذا اعتادت أن تعيش أزمات جعلتها رهينة اللحظة والظرف الآني، وإن كانت هذه الأزمات تتباين من بلد إلى آخر. على سبيل المثال، وقبل تفشي الوباء أجل معرض بيروت الدولي للكتاب عام 1919 بسبب موجات الاحتجاجات ضد الفساد التي شهدها لبنان، مع العلم أن هذا المعرض هو أول معرض كتاب أقيم في الوطن العربي، حيث تأسس عام 1956 ولم تتوقف دوراته قبل هذه المرة، على الرغم مما أصاب العاصمة اللبنانية من حروب ومعارك. أما بعد تفشي الوباء وإعلان حالة الطوارئ والحجر الصحي في غالبية الدول، فحدث ولا حرج بشأن الضربات التي تلقتها دور النشر العربية بطرفي العمل فيها، الناشر والكاتب. فإلى جانب الإغلاقات المتكررة للمتاجر والأسواق، كان تتالي إلغاء معارض الكتاب في العواصم العربية على مدار عامين، تلك المعارض التي تشكل الرافد الأول لدور النشر وإحدى موارده الأساسية، قد أدخل ميزانيات هذه الدور مخاضا عسيرا. أضف إلى هذا، وبالعودة إلى أزمة لبنان المتفاقمة، توقفت مطابع بيروت عن العمل لظروف البلد السياسية والاقتصادية ومن ثم الصحية، علما أن بيروت تحوي تجمعا مركزيا للمطابع العاملة لصالح دور النشر على امتداد العالم العربي. حتى إذا جاء انفجار مرفأ بيروت في صيف العام 2020، تكللت كوارث لبنان بنكبة أدخلت البلد نفق يضيق يوما بعد الآخر، ما حدا بالكثير من دور النشر اللبنانية إلى إغلاق أبوابها، وفقد مئات العاملين لديها وظائفهم. بالإمكان تخيل عمق الأزمة إذا ما علمنا أن قطاع المطبوعات والنشر يشكل نسبة معتبرة من النتاج المحلي الإجمالي للبلاد. التطرق إلى مركزية الأزمة اللبنانية في الحديث عن أزمة النشر العربي عموما لا يأتي من فراغ، فلطالما عرف عن لبنان في العقود الأخيرة أنه مطبعة العرب، نظرا إلى التجمع الهائل لدور النشر فيه مقارنة بباقي الدول العربية. بالإضافة إلى الحرية الواسعة التي يتيحها لدوره في موضوعات النشر، ولا نغفل الحديث أيضا عن جودة الورق والطباعة لإصداراته نتيجة طول خبرة عامله في هذا القطاع. أضف إلى هذا كله مزايا سهولة التعاملات المالية والموقع الاستراتيجي الذي كانت بيروت تتمتع به من ناحية كونها مركزا للشحن والتوزيع، وهي المزايا التي سلبها انفجار مرفأ بيروت العام الماضي وأدخل اقتصاد البلد ومؤسساته في انهيارات متسارعة، ما جعل الكثير من الكتاب العرب يعجزون عما كان متاحا لهم سابقا من النشر انطلاقا من لبنان. أمام حدة الأزمة التي يعيشها قطاع صناعة النشر والكتاب العربي، تعالت أصوات تدعو إلى المسارعة في اتخاذ خطوات لإنقاذ هذا القطاع من الانهيار. وجهت الجهات ذات العلاقة مناشدات للحكومات العربية أن تشمل قطاع النشر ضمن القطاعات التي رصدت في دعم اقتصاديات الدول، على اعتبار أن هنالك شرائح مجتمعية واقتصادية كثيرة تتأثر بشكل مباشر بهذا القطاع، منهم المؤلفون والمترجمون والباحثون، وكذلك المصممون الفنيون والرسامون، وقطاع المطابع بأنواعها كافة. طرحت بعض الحلول للمساهمة في تخفيف وطأة الأزمة، منها تخصيص مبالغ مالية لشراء الكتب من الناشرين من خلال وزارات التربية والتعليم لتعزيز المكتبات المدرسية، وإلغاء الضرائب على قطاع النشر، وتقديم إعانات تحفيزية. حلول أخرى في التسويق أجبرت جائحة كورونا الناشرين العرب على التفكير فيها، على الرغم من أنها تبدو كحلول قليلة الجدوى في ظل تأخر الانتباه لها وعدم اعتياد القارئ العربي عليها. من بين هذه الحلول اللجوء إلى الكتاب الإلكتروني، وهو خيار أكثر صعوبة مما قد يتبادر إلى الذهن، فالصيغ البرمجية الحديثة للكتاب الإلكتروني أكثر تعقيداً من تلك القديمة المتعارف عليها في العالم العربي، إذ هنالك صيغ برمجية تجعل من الكتاب منتجاً ثقافياً تفاعلياً سهل التحكم في شاشات العرض، وإعادة إنتاج الكتب من خلال هذه الصيغة لا تتم بين يوم وليلة أو شهر أو اثنين، بل إنها عملية تتطلب من دور النشر التخطيط والدراسة وإعداد الموازنات. وكما هو مفهوم فإن الظروف الجائحة تبدو أسوأ من أن تسمح بهذا، كما أن الكثير من القراء العرب لا يزالون مرتبطين بحميمية الكتاب الورقي ويستبعدون من خياراتها كل ما له علاقة بالرقمية الجامدة. ولا عجب في هذا، فقراءنا العرب لم تعرفهم كثير من دور النشر العربية بعد على التقنيات التفاعلية الحديثة في النشر، والتي تضمن للقارئ تصفحا احترافيا سهلا وممتعا للكتب. مدير عام دار الرافدين في بيروت وبغداد محمد هادي، أهلا بك.
مرحبا، أهلا أستاذ سعد، تحياتي على الرحب والسعة.
بداية، إلى أي مدى أثرت الجائحة على قطاع الكتابة والنشر في الوطن العربي؟
الحقيقة تأثير الجائحة على قطاع الكتابة والنشر في الوطن العربي ليس بالهامش ولا بالبسيط، أثر بشكل مباشر على هذه المهنة وعلى هذا القطاع. هذا القطاع هو أساساً هش، هو أساساً ضعيف، ويعتمد بشكل رئيسي في التوزيع على المعارض. فالنقطة الرئيسية التي أصابت هذه المهنة بمرض عضال يحتاج الناشر الآن إلى سنوات عدة حتى يتعافى منها هي قضية إلغاء المعارض الكتب. هذا هو السبب الرئيسي، السبب الرئيسي لتأثر هذا القطاع وهذه المهنة. فنحن كناشرين النشر في العالم العربي يختلف عما هو في العالم الغربي. نحن كناشرين نحمل بضاعتنا، نحمل نتاجنا الفكري إلى معارض الكتب كي نلتقي بالموزعين والمكتبات والقراء طبعا، وبنفس الوقت نلتقي بالمؤلفين. فمن هنا تبدأ حركة النشر، من هنا نواة هذه المنظومة تبدأ من معارض الكتب. فألغيت يعني طوال سنتين ألغيت جميع معارض الكتب العربية، إلى أن جاء معرض الشارقة طبعا كان استثناء شهر 11 2020، وبعدها معرض العراق في بغداد شهر 12 2020. كانت هذه بداية أول معرضين اخترقا هذا الحصار، حصار الكوفيد. فإذا أعدد لك الآن معارض الكتب التي ألغيت: معرض الرياض لدورتين، معرض أربيل لدورتين، معرض الكويت لدورتين، البحرين، مسقط، الدوحة، تونس، المغرب، القاهرة دورة، نعم دورة واحدة لأن حدثت دورة استثنائية بديلة عن الدورة الثانية، إلى آخره إلى آخره. فهنا من هنا كان حجم الضرر كبير. طبعا إضافة إلى العوامل الاقتصادية التي صاحبت أزمة الفيروس.
طرحت حلول كثيرة في هذا المجال، كاللجوء إلى الكتاب الإلكتروني، أو أن تشمل الحكومات العربية قطاع النشر بتعويضها عن الخسائر. لماذا لم تفلح حلول من هذا النوع؟
قضية الحكومات تتعاطى مع مهنتنا، مع قطاعنا. معظم الحكومات العربية بشكل غير مسؤول، ممكن لنقل بشكل غير مسؤول، وأن كانت كلمة فجة، ولكن هذا واقع، هذه حقيقة. فما قبل الجائحة هذا الوضع، أثناء الجائحة بدأ أن يعالج هذا القطاع، وهو قطاع ليس بالهين. كما أن حدثت طوارئ صحية كان يجب أن تحدث حالة طوارئ ثقافية، لأن إذا عاش المجتمع في معزل ولا يقرأ ولا يتابع ما يفكر به الآخرون، وتتداول تنتقل الأفكار، حركة الأفكار تنتقل بشكل انسيابي، هذا يؤثر على مستقبل الفكري لهذه المجتمعاتنا. فالحقيقة المؤلمة بأن الحكومات تعاطت مع هذا الموضوع بلا مبالاة. لم نعوض عن هذه الخسائر ولم نسند من قبل أي مبادرة حكومية رسمية، فكان على الناشر أن يتحمل أعباء هذه المرحلة باللحم الحي. يعني صار في حلول بديلة، مثلا قضية البيع الكتب أونلاين حلت جزء بسيط من الأزمة. وأيضا طرح موضوع الكتاب الإلكتروني. بالأصل موضوع الكتاب الإلكتروني لم يرتقي إلى حركة جيدة أو مقبولة في العالم العربي، ما زال القارئ في منطقتنا علاقته بالكتاب الورقي. طبعا هذا نحن كناشرين معتادين على الكتاب الورقي، نحبذ هذا النوع. قد يكون الكتاب الإلكتروني أقل مؤونة وأقل صعوبة في التنقل وفي المصاريف، ولكن نحن معتادين على هذا النوع من النشر، وقارئنا أيضا معتاد على هذا النوع من النشر. ما حدث هو محاولات في عالم بيع الكتاب الإلكتروني، ولكنها لم تسد أي ثغرة، والمبيعات كانت خجولة. أنا أتكلم عن نفسي، عن دار النشر التي أديرها دار الرافدين، وأعتقد معظم زملائي، يعني أنا دار نشر عندي كعينة، فمعظم زملائي أعتقد لاحظوا نفس هذا الأمر.
برأيك كيف تنجو مهنة النشر باستمرار الوباء؟
يعني مهنة النشر تنجو من هذا الموضوع بثبات أصحاب أو القائمين على هذه المهنة. كما أن كثير من القطاعات تأثرت، ولكن الحياة يجب أن تستمر. فنحن نحب مهنتنا، نحب هذا العمل، ولا نملك بدائل، فلذلك نحن متشبثون بهذا العمل ونحن مستمرون. والآن بدأت الأمور بانفراجات. الآن أنا أكلمك من معرض عمان الدولي للكتاب، ومقبلين على عدة استحقاقات مهمة: معرض الرياض دولي للكتاب، معرض البصرة في جنوب العراق، بعدها معرض الشارقة، معرض السودان. هذه تعطينا أمل وأعتقد أنه إذا استمرت حركة المعارض هكذا ويوجد تعطش من قبل القراء فستحل الأمور تدريجيا. طبعا يوجد عوائق في التنقل، في الدخول، في يعني الضوابط التي تضعها وزارات الصحة في العالم العربي وفي كل العالم، هذه تحد من حركة القراء ومن دخولهم إلى قاعات المعارض، ولكن نحن متفائلون بأن هذه الأمور مقبلة على انفراجات.
العزيز محمد، شكرا لك.
شكرا لجهودكم والالتفاتتكم الكريمة لهذا القطاع.
أثريتنا بلقائك.
دمت بخير صديقي العزيز.
مع السلامة. سنختار اليوم من الكتب التي نشرت في العام الأول من الوباء رواية رام الله للكاتب عباد يحيى، صدرت عن دار المتوسط للنشر عام 2020. هذه الرواية تحكي مدينة رام الله في مدى زمني يقارب 150 عاما، فهي تقدم ما يبدو سياقا لتحول قرية صغيرة في ظل الحكم العثماني في الربع الأخير من القرن 19 إلى مدينة تتداخل فيها الأزمنة وتنقطع فيها المصائر وصولا إلى الزمن الحاضر، ما يجعل الرواية تقترح إجابة سردية على سؤال: كيف آلت المدينة إلى ما آلت إليه؟ أما الآن لنقرأ من هنا. حين انتهت السنة التي وردت على لسان سالم، كان لداود عطلة وأبنائه دكان في حواصل دير اللاتين، يشتري منه أهل رام الله بالمفرق وشبان من المخيمات بالجملة، يحملون صناديق على ظهورهم يملؤونها من دكانه ويبيعونها بين خيام اللاجئين. صارت الصناديق دكاكين في المخيمات، وصار دكان داود عطلة عدة دكاكين يبيع فيها كل شيء يمكن جلبه إلى رام الله من حاجيات تموينية ومستلزمات معيشية بيتية وملابس. في نهاية السنة المدفوعة من إيجارهم دفع داود إيجار سنة تالية، ومن دكانه التي يفتحها قبل شروق الشمس ويغلقها بعد مغيبها بنى داود دارا على طريق الطيرة بعد دار زيادة التي صارت سرية رام الله ببضع عشرات من الأمتار، وتحت النافذة المطلة على الشرفة وضع داود لزوجته وديعة ماكينة خياطة. تمسك اللاجئون بالخيمة التي صارت أكواخا ثم غرفا من طوب وزينجو، وقيل إنهم إنما يتمسكون بالعودة بحقهم بما سلب منهم من خلال الخيمة وما تراكم حولها. أما داود فلم يرد جوابا حين سمع كلاما صب في أذنيه كأنه سم عن أنه يبني برام الله ويعمل فيها كأنه لم يفقد بلده، انغمس في أعماله حتى كأنه ينشغل بالعمل عن كل ما حوله. لم يضع صورة للد في محلاته ولم يعلق في صدر داره مفتاحا. اللد هي ما لا يتحدث عنه وينهي أي سيرة قد تحمل الحكي إلى الحياة الماضية. إن سأله غريب من أين أنت يقول من رام الله، فيما الناس يعرفونه باللداوي. لم يشارك أسرار نفسه إلا سالم، يختصر أي حديث عما مضى بعبارة مبرمة: انهزمنا بس أنا ما انخدعت يا أبو بطرس. بعد نجاته من الموت في تموز التشريد، تلبست داود عطل عادة لم ينتبه لها أحد أول الأمر، حتى هو نفسه لم يدركها إلا بعد طول أمد. رؤية الماء تدفعه للشرب للعطش، كلما رأى ماء شرب منه في كأس أو زجاجة أو سائلا من حنفية. على أي طاولة غداء أو عشاء تمضي يده نحو أي ماء موجود ليشربه، حين يرى نبعا أو يراقب مطرا أو يقف على حافة بركة سيدفعه شيء من داخله ليشرب ماء كثيرا. حين تعبت كليتا داود وانتبه بتوجيه من الطبيب لعدد مرات تبوله يوميا، تبدت له عاداته مع الماء واضحة، واحتار وهو يسأل نفسه إن كان لا يعطش لأنه لا يكف عن شرب الماء، أم أن به عطشا لا يرويه ماء الدنيا كله. حادث سالم بالأمر كأنه أدرك سرا من أسرار حياته، قال: أنا متت ورجعت، على الطريق موتني العطش، ولما شربت من رم الله أحيتني. الكنيسة وسالم النجار وكد داود ستكون أسباب حياته الجديدة في رم الله، وستكون النكبة وعائلة داود عطلة وطيف ماري الثقيل أسباب حياة سالم النجار الجديدة. للراغبين بقراءة الكتاب يمكنكم البحث عنه في المكتبات العامة، ويمكنكم الاطلاع على المصادر من خلال الوصف، والاستماع للحلقات السابقة عبر قسم بودكاست على الموقع ومنصة ساوند كلاود. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة. كنت معي أنا سائد نجم في رواق من العرب الجديد بودكاست. سلامات.